بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن عدم المعلول هل يستند إلى وجود المانع في الأضداد أم لا، حيث إن هذه المسألة وقعت مثارا لكلمات الأصوليين في بحث الضد، أي في بحث هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. وذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوئي قدس سره تبعا لشيخه المحقق النائيني قدس سره ذهب إلى أنه لا يتصور في باب الأضداد أن يكون أحد الضدين شرطا والآخر مانعا، بحيث إذا عدم الأثر فيقال بأن الأثر استند عدمه إلى وجود المانع مع أن الشرط تام. وذكرنا أمس تحليل كلامهما، وهو أن المانع إما موجود أو معدوم، فإذا كان المانع موجودا فالشرط غير موجود بمقتضى المضاد بينهما. فإذا افترضنا أن المانع حاصل والمانع ضد للشرط، إذن فالشرط غير حاصل إذ لا يجتمع الضدان. وإذا لم يكن الشرط حاصلا فعدم الأثر مستند لعدم الشرط لا إلى وجود المانع بمقتضى الطولية بين الشرط وعدم المانع. وأما إذا كان المانع معدوما فإن المعدوم لا يتصف بالمانعية حتى يقال بأن الشرط بأن الأثر استند إليه. إذن فالنتيجة أن المانع أن الضد لا يتصف بالمانعية لا حين وجوده لاستناد عدم الأثر إلى عدم الشرط، ولا عند عدمه لأن المعدوم لا يتصف بالمانعية. وذكرنا أن في قبال هذا الكلام كلمات، ذكرنا أمس الأولى للمحقق العراقي قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك، وسبق التأمل فيها. الكلمة الثانية أيضا للمحقق العراقي في رسالته في اللباس المشكوك صفحة 123. ومحصل كلامه: إنهم أفادوا أن أجزاء العلة مؤلفة من ثلاثة: مقتضي وشرط وعدم المانع. فمقتضى تألف العلة من هذه الأجزاء الثلاثة أن تكون هذه الأجزاء في تأثيرها في وجود المعلول على نسق واحد ورتبة واحدة. وإلا لو كان بعضها متأخرا رتبة عن الآخر لما كان المعلول في رتبته مستندا إلى مجموعها. فبما أن هذه الأجزاء بلحاظ عالم التأثير في رتبة واحدة فكذلك هي بلحاظ عدم التأثير، بمعنى إذا عدم المعلول، فهل يستند عدم المعلول لعدم المقتضي أولا، فإن لم يكن فإلى عدم الشرط ثانيا، فإن لم يكن فإلى وجود المانع ثالثا كما قرره محقق النائيني قدس سره، أم لا؟ نقول كما أن المعلول في حال وجوده يستند إلى مجموع الأجزاء في رتبة واحدة، كذلك في حال عدمه يستند عدمه إلى عدم جميع هذه الأجزاء شنو؟ في رتبة واحدة، لأنه يستند في طرف الوجود إلى المجموع في رتبة واحدة، بينما في طرف العدم إلى كل في رتبته، فيقال استند عدم المعلول لعدم المقتضي، فإن وجد المقتضي فيستند إلى عدم الشرط، فإن وجد الشرط فيستند إلى وجود المانع، بل عدمه يستند إلى عدم الجميع في رتبة واحدة كما يستند وجوده إلى المجموع في رتبة واحدة. ما هو البرهان على ذلك؟ قال البرهان على هذه، كرر العراقي كثير، مع أنه هذا البرهان منقوض فلسفيا لكن هو يكرره، يقول والبرهان على ذلك أنه يشترط في النقيضين وحدة الرتبة. شنو هذا البيت بالفارسي؟ دار التناقض هشت وحدة دار بلي؟ دار تناقض شرط وحدات هشت وحدات شرط وحدات دار شرط دام بلي، وحدته موضوع محمول زمان بلي، حفظناه لما كنا ندرس في الحاشية. فالكلام على أنه يشترط في التناقض، يقول المحقق العراقي يشترط في التناقض وحدة الرتبة، بمعنى إنما يستحيل اجتماع النقيضين إذا كان في رتبة واحدة، فيعتبر في التناقض وحدة الرتبة. بناء على ذلك إذا قلتم بأن وجود المعلول يستند إلى المجموع شنو؟ في رتبة واحدة، مقتضى ذلك أن عدم المعلول يستند إلى نقيض وجود المجموع في أيضا شنو؟ في رتبة واحدة. وإلا لو استند عدم المعلول إلى عدم كل واحد في رتبتين لزم ارتفاع النقيضين في بعض الرتاب، بمعنى أنه في ظرف وجود وجود المقتضي فإن وجود المعلول يستند إليه في رتبته، لكن في عدمه لا يستند إليه في نفس الرتبة، إذن هذا لازمه ارتفاع النقيضين في تلك الرتبة، لا وجود المقتضي ولا شنو عدمه، وهذا غير معقول. كما يشترط في اجتماع، يعني في استحالة اجتماع النقيضين، كما يشترط في استحالة اجتماع النقيضين وحدة الرتبة، إذن فبالنتيجة نقول لا يعقل أن يرتفع النقيضان معا في رتبة من الرتاب، مثلا رتبة شنو؟ رتبة المانع. فنقول بأن عدم المعلول استند إلى وجود المانع في رتبة متأخرة عن رتبة شنو؟ المقتضي. ففي هذا الحال، يعني في حال استناد عدم المعلول إلى وجود المانع مع أن المقتضي شنو؟ مع أن المقتضي موجود، حينئذ يقال بأن اجتمع عدم رتبة المقتضي مع عدم المعلول، لكن لا في رتبة المقتضي بل في رتبة شنو؟ وجود المانع. هذا ما قرره المحقق العراقي قدس سره. ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأن الأعلام الذين اصطلحوا على أن العلة مؤلفة من ثلاثة أجزاء، مقتض وشرط وعدم المانع، لم يقولوا بأن مجموعها في رتبة واحدة، وإنما ذكروا هذه الأجزاء بلحاظ عالم التأثير، بمعنى لا يمكن أن يتحقق المعلول إلا باجتماعها، اجتماعها زمانان، لأنه اشترط فيها اجتماعها رتبتان. هذا لم يذكر الأعلام ولم يصر على ذلك حتى يلاحظ نقيضه في نفس الرتبة. إذن غاية ما أفاده الأعلام أنه يعتبر في وجود المعلول في زمان اجتماع هذه الأجزاء في ذلك الزمان، مقتض وشرط وعدم مانع، لأن هذه الأجزاء متساوية في الرتبة من حيث دخلها في وجود المعلول. هذا لم يقولوا، حتى يقال إذا ثبت اتحادها رتبة في عالم الوجود يجب أن يكون عدمها أيضا في نفس الرتبة، وإلا إن لم يكن عدمها في نفس الرتبة يلزم أن يرتفع النقيضان وجودها وعدمها في تلك الرتبة. هذا لم يتم في حال الوجود كي يتم في حال العدم. وأما وثانيا، سلمنا كما يقول بعض الأساتذة دجلا، سلمنا بأنه يعتبر في تأثير أجزاء العلة في وجود المعلول أن تكون هذه الأجزاء في رتبة واحدة، سلمنا. هل نقيض المقيد رتبة مقيد رتبة؟ هذا الذي ذكره فلاسفة. هل نقيض المقيد رتبة مقيد رتبة؟ يعني هل نقيض المقيد العدم المقيد أم عدم المقيد؟ مثلا الجلوس في الساعة الخامسة، هل نقيضه عدم الجلوس في الساعة الخامسة بحيث يكون العدم أيضا مقيد بالساعة الخامسة؟ لو عدمه في الساعة الخامسة لا عدمه المقيد في الساعة الخامسة، نقيض المقيد عدم المقيد لا العدم المقيد. والسر في ذلك أنه لوح النقيضين هو الواقع لا عالم الوجود الخارجي، إذ يستحيل اجتماع النقيضين في عالم الخارج. إذن لوح اجتماع النقيضين هو شنو؟ لوح الواقع. يقال اجتماع النقيضين مستحيل خارجا. النقيضان الثابتان واقعا يستحيل اجتماعهما خارجا. النقيضان الثابتان في عالم نفس الأمر والواقع في عالم التقرر يستحيل ارتفاعهما خارجا. فظرف استحالة الاجتماع واستحالة الارتفاع الخارج، لكن النقيضين ثابتان واقعا، كما أن الوجود أمر واقعي، العدم أيضا شنو؟ أمر واقعي. لأجل ذلك عندما يقال بأن النقيض بدل نقيضه خلف نقيضه، يعني العدم خلف الوجود بديل الوجود، هل العدم بديل الوجود في زمنه فيتقيد عدمه بزمنه، وهل العدم بديل الوجود في رتبته فيتقيد العدم برتبة الوجود أم لا؟ العدم بدل الوجود بما له من زمان، لا بدله في زمنه، وبدل الوجود بما له من رتبة، لا بدله في رتبته. فالجلوس في الساعة الخامسة نقيضه عدمه، لا عدمه في الساعة الخامسة، والناطقية التي هي في مرتبة وجود الإنسان، في مرتبة وجود الإنسان مرتبة الناقضية، عدمها عدم الناطقية لا عدمها في مرتبة وجود الإنسان. لذلك قالوا نقيض المقيد عدمه لا العدم المقيد. إذن بناء على ذلك يصح أن يقال بأنه لا مانع من أن يكون وجود المعلول، شيخنا وجود المعلول متأخر رتبة عن شنو؟ وجود العلة، لكن عدم المعلول ليس متأخرا رتبة عن وجود العلة. فإن عدم المعلول عدمه لا عدمه في رتبته، كي يكون عدم المعلول متأخر رتبة عن وجود العلة، ووجود العلة متقدم رتبة على وجود المعلول، لكن عدم العلة ليس متقدم رتبة على وجود المعلول، فإن عدمه عدم له لا عدمه في رتبته. والمعلولان لعلة ثالثة في رتبة واحدة، لأنهما نشأ عن علة واحدة، فعدمهما عدمهما لا عدمهما في رتبتهما. فما دام العدم والوجود ثابتين واقعان، صح أن يكون أحدهما بدلا للآخر من دون أن يتقيد برتبته أو زمانه. إذن فالنتيجة كما كان يقول بعض المشائخ، ماتت خديجة رحمها الله، فالنتيجة أن لو قلنا بأن المعلول لا يوجد إلا باجتماع الأجزاء في رتبة واحدة، فعدم المعلول لعدم الأجزاء لا يعتبر فيه أن يكون عدما للأجزاء في رتبة وجود الأجزاء، وإلا ما يصير شنو؟ تناقض. فإن العراقي ادعى شنو؟ هذه النقطة، قال إذا تقولوا وجود المعلول يتوقف على وجود الأجزاء في رتبة واحدة، إذن لابد أن تقولوا عدم المعلول يستند إلى عدم جميع الأجزاء في تلك الرتبة حتى يتحقق تناقض. نقول لا، لو اشترطنا في وجود المعلول وجود جميع الأجزاء في رتبة واحدة فلا يعني أن نقيضها عدم المعلول لعدم تلك الأجزاء في تلك الرتبة، بل يستند عدمه لعدم الأجزاء لا لعدمها في تلك الرتبة. فلا يشترط وحدة الأجزاء في الرتبة وجودا وعدمان، قد يشترط اتحادها في الرتبة وجودا لكن لا يشترط في عدمها أن يكون أيضا عدمها في رتبة واحدة. وبهذا يندفع كلام المحقق العراقي قدس سره الشريف. هذه الكلمة الثانية شو نسوي بعد؟ هم اللي أقحمونا ولا احنا ما لنا خلق نرجع إلى ما كنا ندرسه في قبل 20 سنة؟ الكلمة الثالثة ما ذهب إليه المحقق العقل الفعال أعلى الله في الخلد مقامه في نهاية الدراية صفحة 182 من الجزء الثاني من نهاية الدراية. فقد أفاد المحقق المدقق العقل الفعال قدس سره صاحب الثوب النوراني حيث رآه تلميذه السيد الميلاني بعد موته بأيام يلبس ثوبا نورانيا. المحقق الإصفهاني قدس سره قال كل هذا المطلب طولا عرضا رايح جاي صاعد نازل كله مبتن على دعوى تركب أجزاء العلة من 3 مقتضين شرط عدم مانع. لذلك وقع البحث هل عدم المانع في رتبة الشرط أم متأخر عنه رتبتين؟ كل البحث مبتن على هذه النقطة ونحن ننكرها من أصله، نقول ما في عدم مانع، من اللي قال؟ إن أجزاء العلة مركبة من جزئين مقتضي وشرط، الشرط قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، عدم المانع هو شرط وليس جزءا متأخرا رتبة عن الشرط كي يأتي هذا البحث بطوله وبعرضه. وأفاد ذلك في مقدمات 3. المقدمة الأولى قال إن الشرط ما كان مصححا لفاعلية الفاعل أو متمما لقابلية القابل كالشروط الوجودية، يعني مصحح لفاعلية الفاعل، والعدمية متمم لقابلية القابل. ثم ذكر بالمثال كما أن المحاذات مصحح لفاعلية النار في الإحراق، فمحاذات الجسم للنار شرط مصحح شنو؟ لفاعلية الفاعل، يعني فاعلية النار في الإحراق. كذلك الآن بشير إلى عدم المانع اللي أنت تسموه عدم مانع يقول هذا الشرط أصلا. كذلك خلو المحل من الرطوبة متمم لقابلية المحل للإحتراق، فرجع عدم المانع إلى شنو؟ الشرط. لكن الشرط متمم لقابلية القابل، فكلاهما شرط وكلاهما في رتبة واحد. وكما يتصور ذلك في غير الأضداد يتصور ذلك في الأضداد، مثل شنو؟ قال وهكذا الأمر في السواد والبياض فإن خلو الموضوع عن السواد متمم لقابليته لعروض البياض، فعدم السواد شرط في حدوث البياض لأنه متمم لقابلية المحال. فلا فرق بين الأضداد وغيرها في أن عدم المانع شرط راجع إلى كونه متمما قابلية القابل. فإن قلت صفحة 183 إن العدم لا ذات له، العدم شنو؟ بطلان محض. إن العدم لا ذات له، فكيف يعقل أن يكون شرطا؟ كيف يتصف بالشرطية وهو عدم؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له للثابت، فثبوت الشرطية لشيء فرع ثبوت المشروط حتى تثبت له الشرطية. فإذا كان العدم مما لا ثبوت له فكيف تثبت له الشرطية؟ فكيف يقال عدم المانع شرط؟ إن قلت قلت إن القابليات، هذا أيضا مر علينا في بحث الأصول في القابلية هذه هاليومين كلام السيد الصدر، قلت إن القابليات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملكات كلها لا مطابقة لها في الخارج، ليست من الأمور الموجودة بوجود ما بإزائها، بل هي شؤون وحيثيات انتزاعية، كلها من قبيل الأمور الانتزاعية التي لا وجود لها بالذات بل وجودها بالعرض، يعني ليس لها وجود لوجود ما بإزائها بل لوجود منشأ انتزاعها. مثلا قال القابليات، قابلية الجسم للاحتراق ليست أمرا خارجيا بل هي أمر انتزاعي، بمعنى أن الذهن إذا قارن بين الجسم وبين احتراقه في فرض عدم الرطوبة انتزع من ذلك عنوان القابلية، فقال الجسم لديه القابلية للاحتراق إن فقد الرطوبة، هذا مجرد أمر انتزاعي ليس إلا وإلا ليس أمرا خارجيا، هذا بالنسبة إلى القابليات. وكذلك بالنسبة إلى الإضافات، عندما يقال عدم الضحك عدم البكاء، ترض إنسان لا يضحك ولا يبكي هيك مثل حجر قاعد، زين عدم الضحك وعدم البكاء أي فرق بينهما؟ كلاهما عدم، هذا عدم هذا، أي فرق بينهما؟ كل هذا فرق شنو؟ انتزاعي لا فرق خارجي، وإلا في الخارج كلاهما عدم. إنما الذهن بالإضافة يقول عدم أضفته إلى الضحك، عدم أضفته إلى البكاء، وإلا هما في الواقع شيء واحد، اختلافهما اختلاف انتزاعي. وكذلك أعدام الملكات العمى والجهل، يقال فلان أعمى، ما هو العمى؟ وين العمى؟ وينه؟ يقول العمى ليس موجودا في الخارج، وإنما العمى شنو؟ أمر انتزاعي. فإذا لاحظ الذهن الإنسان بالمقارنة مع عدم البصر ورأى أنه قابل له انتزع من ذلك عنوان العمى، كلها أمور انتزاعية. وبناء على ذلك يقول فكون الموضوع، يا موضوع الموضوع الذي يحل عليه، لنفترض مثلا القيام والقعود، القيام والقعود ضدان لا يعرضان على موضوع واحد جسم واحد، فمتى يكون الجسم قابلا للقيام ومتى يكون الجسم قابلا للقعود؟ يقول كلها مسائل انتزاعية، فكون الجسم بحيث لا قيام له هو بحيث يكون قابلا لعروض القعود. مسألة كل حيثيات شنو؟ انتزاعية. كون الجسم بهذا الحيث يا حيث لا قيام له هو حيث عروض القعود له، يعني هو المتمم لقابليته للقعود، فمتمم القابلية كنفس القابلية، حيثية انتزاعية، كما أن القابلية أمر انتزاعي شنو؟ متممها أيضا أمر انتزاعي، كما أن قابلية الجسم للقيام أمر انتزاعي، متمم هذه القابلية وهو عدم القعود أيضا أمر انتزاعي. زين، فأنت قاعد تحكي تخربط في رأسنا، تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت في أي عالم؟ ندري أن الثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لكن فرع ثبوت المثبت له في أي ظرف؟ في ظرف الثابت لا في ظرف الخارج. فإذا كان الثابت من الأمور الخارجية كان المثبت له خارجيا، وأما إذا كان الثابت من الأمور الاعتبارية كان المثبت له أيضا اعتباريا، وإذا كان الثابت من الأمور الانتزاعية كان المثبت له من الأمور الانتزاعية. فلا يشترط في ثبوت شيء لشيء أن يكون المثبت له في الخارج، بل يكفي أن يكون ثابتا في ظرف ما ثبت له. إذن عندما نقول مولانا الكريم بأن عدم المانع، مع أنه عدم المانع متصف بالشرطية، والشرطية هل هي أمر خارجي أو انتزاعي؟ قول انتزاعي، لأن معنى الشرطية تتميم القابلية، وتتميم القابلية أمر انتزاعي، لأنه إذا كانت القابلية أمرا انتزاعيا فمن الطبيعي أن يكون تتميمها أمرا انتزاعيا، فتتميم القابلية أمر انتزاعي، إذن الشرطية بمعنى تتميم القابلية أمر انتزاعي، وبما أن الشرطية أمر انتزاعي فيكفي أن يثبت الشرط في عالم الانتزاع وإن لم يكن له ثبوت في الخارج. فنقول عدم المانع له ثبوت في عالم الانتزاع، ولذلك صح اتصافه بالشرطية وإن لم يكن له ثبوت في الخارج. فليش تحكي منا ومنا؟ إذن فبالنتيجة يقول المحقق الإصفهاني بما أن عدم المانع مرجعه إلى الشرط، فلا يوجد طولية بين الشرط وعدم المانع، حتى يقال لا، إما أن يستند إلى وجود الشرط فلا يستند إلى عدم المانع، أو يستند إلى عدم المانع إذن الشرط مفروغ عن، يقول لا، قد يستند إليهما في رتبة واحدة. مقدمة الثانية يأتي الكلام عنها، طبعا المقدمة الثانية عرضها وين؟ عرضها في صفحة 189 في حاشية بعد مو في المتن، وقال في الأخير إذا فهمت تفهم ما في المتن، ولا مو معلوم.